بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث عن الإجماع، ووصلنا إلى الاستدلال على الإجماع. ما هو الدليل على أن الإجماع حجة؟ لفظ الإجماع بما هو ضمن التعاريف المتقدمة لم يرد كعنوان في الكتاب والسنة كإجماع، ولكن ورد في كلمات الفقهاء، ولذا يحتاج الاستدلال عليه إلى شيء من إعمال القواعد. تارة يأتي عنوان الصلاة، الصلاة واجبة، أقيموا الصلاة، أقم الصلاة. تارة يأتي عنوان الحج، عنوان الصيام، وأخرى لا يأتي هذا العنوان بما هو هو، فيحتاج إلى إعمال النظر للاستفادة من الأدلة في إثبات وجوب أو صحة أو جواز أو حرمة أو استحباب أو كراهة هذا العنوان أيا كان. فيما نحن فيه، الإجماع لم يأتي أساسا. الإجماع ليس شيئا عرفيا. نفس الإجماع إذا كان بمعنى أهل الحل والعقد أو إجماع المسلمين، خصوص المسلمين مثلا، أنه يكشف عن الواقع، هذا ليس أمرا عرفيا. أنه يجمع جماعة على شيء فإجماعهم يكشف عن الواقع وأنه لا يقبل الخطأ. طبعا وجود شخص ذو خبرة مع شخص آخر ذو خبرة مع شخص ثالث ذو خبرة قد يعطي للمتلقي اطمئنانا، وبالتدريج قد يحصل له العلم من خلال كلام أهل الخبرة. مثلا الطبيب يقول له، الطبيب الحاذق يقول له يجب عليك إجراء العملية الفلانية، ثم الطبيب الثاني يقول يجب إجراء العملية، ثم الطبيب العاشر، ثم الطبيب الخمسون يقول يجب إجراء العملية، كلهم يجمعون على أنه يجب إجراء العملية. هنا يحصل للإنسان يقين من كلام هؤلاء بما هم أصحاب خبرة يتكلمون عن دليل، هذا صحيح. ولكن أن يشرع الله سبحانه وتعالى، هنا الكلام، أن الله سبحانه وتعالى يشرع اتفاق آراء جماعة على أنه كاشف عن الحكم الشرعي، هذا شيء آخر. وكلامنا في هذه النقطة بالخصوص، أنه يكون هناك تشريع يجعل الإجماع بمعنى إجماع أهل الحل والعقد مثلا، تشريع من الله سبحانه وتعالى يجعل الإجماع حجة. الكلام في هذه النقطة، هذه النقطة تحتاج إلى شيء من إعمال ملكة الاستنباط، وقد تثبت هذه النقطة وقد لا تثبت. المصنف يسأل هنا من أين نشأ الاستدلال على الإجماع، ويلفت إلى نكتة مهمة، وهي أن من قال بالإجماع كان عنده حاجة، كان عنده غرض، كان يفتقر إلى الدليل في موقف تاريخي معين محدد، احتاج أن يستدل عليه، فبحث وفتش عن الدليل عليه وقال إن الدليل عليه هو الإجماع. ما هو هذا الموقف؟ الموقف هو خلافة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من يعتقد بخلافة أبي بكر، المشهور عندهم أنه ليس هناك نص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات ولم يوصي، مات ولم يجعل خليفة، وإنما المسلمون هم الذين اختاروا الخليفة. وهنا يأتي سؤال، أن الخلافة أليست أمرا إلهيا؟ الخلافة لرسول الله، خليفة رسول الله، هذا البعد الإلهي، هذه الجنبة الإلهية، وليست خلافة قوم على قوم. شيخ قبيلة يجعل ولده أو جاره أو صديقه أو أيا كان يجعله خليفة، وإنما الخلافة لرسول الله منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فتحتاج إلى دليل. فقالوا أجمعت الأمة أو أجمع المسلمون أو إجماع أهل الحل والعقد لكي يثبتوا هذه الخلافة، صحة خلافة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يوجد نص ولا يوجد حكم عقلي ولا يوجد دليل أنه كل من تصدى، كل من ارتقى المنبر، كل من رفع السيف، كل من كان أكبر سنا يكون هو الخليفة، لا يوجد هكذا دليل. فاحتاجوا إلى الدليل الذي يثبت الشرعية وأن هذه الخلافة هي مشرعة من الله سبحانه وتعالى. فالدليل الشرعي الذي قالوا به هو الإجماع. لنقرأ هذه الفقرة وبالتدريج نلاحظ أنه فعلا الإجماع بهذا الشكل حجة أو ليس بحجة. قال رحمه الله: ولأجل أن نتوصل إلى الغرض المقصود لا بد من توجيه بعض الأسئلة لأنفسنا لنلتمس الجواب عليها. أولا، من أين انبثق للأصوليين القول بالإجماع؟ من أين جاء هذا القول؟ فجعلوه حجة ودليلا مستقلا، يعني في مقابل القرآن الكريم وفي مقابل السنة، بخلاف الإمامية الذين قالوا إن الإجماع مجرد كاشف عن السنة. الإجماع يكشف عن قول المعصوم فقط، بينما غير الإمامية عندما يستدلون بالإجماع يبنون على أن الإجماع دليل مستقل في قبال القرآن الكريم وفي قبال السنة. من أين جاء هذا القول؟ من أين انبثق للأصوليين القول بالإجماع؟ فجعلوه حجة ودليلا مستقلا على الحكم الشرعي في مقابل الكتاب والسنة. أحبتي، ليس المقصود أنه في مقابل، يعني يعارض، يعني القرآن يقول شيء والإجماع يقول شيء. مقصود في مقابل القرآن والسنة يعني أنه مستقل عن القرآن والسنة، أنه لا يكشف عن القرآن ولا يكشف عن السنة، وإنما هو دليل ثالث قائم بنفسه. ثانيا، هل المعتبر عند من يقول بالإجماع هو اتفاق جميع الأمة أو اتفاق جميع العلماء في عصور معينة أو في عصر من العصور، أو اتفاق بعض منهم، بعض معتد به من العلماء، أو اتفاق من هم الذين يعتدوا بقولهم؟ ما المقصود من الإجماع؟ إجماع جميع الأمة، أفراد الأمة واحدا واحدا، هذا المقصود من الإجماع؟ إجماع الفقهاء، جميع الفقهاء، أو فقهاء عصر معين، أو بعض الفقهاء؟ ما المقصود من الإجماع؟ أما السؤال الأول، من أين انبثق للأصوليين القول بالإجماع؟ من أين جاء هذا الأمر؟ فإن الذي يثيره في النفس ويجعلها في موضع الشك فيه في هذا الأمر، وأنه يجعل الإنسان يتريث، لا يستعجل، لا يقدم على الاقتناع بسرعة في هذا المجال هو أن إجماع الناس جميعا على شيئين، جميع البشر، أو إجماع أمة من الأمم، إجماع أمة من الأمم بما هو إجماع واتفاق لا قيمة علمية له في استكشاف حكم الله تعالى. إذا أجمع المسلمون أو أجمع المسيحيون أو أجمع الصابئة أو أجمع الإيزديون أو أجمع اليهود على شيء، هذا يكشف عن حكم الله؟ ما العلاقة بين إجماعهم وبين حكم الله؟ كيف يكون إجماع أمة من الأمم كاشفا عن الحكم الشرعي؟ نعم أحبتي، تارة نقول أنه بما أن المسلمين قد أجمعوا فهذا يعني أن رسول الله قد قاله، هذا يرجع إلى قول الإمامية، الإمامية قالوا الإجماع كاشف عن السنة. كلامنا ليس في هذا التوجه وفي هذا المسلك، كلامنا في أن الإجماع بنفسه مستقلا عن السنة، مستقل عن قول المعصوم، لا بأنه كاشف عن قول المعصوم، هو مستقل بما هو هو يكشف عن حكم الله سبحانه وتعالى. من أين ذلك؟ من أين ذلك؟ كيف أن لإجماع أمة من الأمم أن يكشف عن حكم الله سبحانه وتعالى؟ هل هم معصومون؟ لا. هل هم مرتبطون بالسماء؟ هل ينزل عليهم الوحي؟ لا. فلماذا يكون إجماعهم حجة؟ ما علاقة نظرهم بالحكم الإلهي وبالتشريع الإلهي؟ هنا السؤال. فإن الذي يثيره في النفس ويجعلها في موضع الشك فيه أن إجماع الناس جميعا على شيء أو إجماع أمة من الأمم بما هو إجماع بما هو اتفاق لا قيمة علمية له في اكتشاف أو في استكشاف حكم الله سبحانه وتعالى، ما علاقة إجماعهم بحكم الله؟ كيف يكشف؟ رأوا مناما؟ لا. رأوا ملكا؟ لا. رأوا نبيا؟ لا. نزل عليهم الوحي؟ لا. لماذا يكون إجماعهم حجة؟ ما علاقة هذا الإجماع باستكشاف الحكم الشرعي؟ لأنه لا ملازمة بين إجماع الأمة وبين حكم الله سبحانه وتعالى، لا ملازمة بينهما. فالعلم به، العلم بإجماع الأمة، لا يستلزم العلم بحكم الله بأي وجه من وجوه الملازمة، أبدا ما يستلزم، ماكو شيء ملازم، لا يوجد ملازمة بين نظر الناس وبين التشريع الإلهي أبدا. نعم، الشيء الذي لا يفوتنا التنبيه عليه في الباب أننا قد قلنا فيما سبق في الجزء الثاني وسيأتي إن شاء الله إن تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء في القضايا المشهورة العملية التي نسميها الآراء المحمودة والتي تتعلق بحفظ النظام وحفظ النوع يستكشف منه الحكم الشرعي، لأن الشارع من العقلاء بل هو رئيس العقلاء وهو خارق العقل، فلا بد أن يحكم بحكم العقل، ولكن هذا التطابق ليس من نوع الإجماع المقصود، بل هو نفس الدليل العقلي الذي نقول بحجيته في مقابل الكتاب والسنة والإجماع، وهو من باب التحسين والتقبيح العقليين الذي ينكره هؤلاء الذين يذهبون إلى حجية الإجماع. تارة نقول بأن الإدراك العقلي الحسن والقبح، أن هذا حسن، أن هذا قبيح، هذا ينبغي وهذا لا ينبغي، هذا نستكشفه من سلوكيات العقلاء، من سلوكيات العقلاء نستكشف هذا الأمر، هذا في الواقع يرجع للعقل، إلى الإدراك العقلي، والجماعة لا يقولون به ولا يلتزمون به. كلامنا أن إجماعهم ليس من باب الحسن والقبح العقليين، لا، يجمعون على أن صلاة الظهر إخفاتية وأن صلاة المغرب جهرية مثلا. تارة أحبتي، تارة نقول أنهم أجمعوا، إذن هذا مستفاد من الإمامة أو هذا مستفاد من النبوة، هذا يرجع للإجماع بالمعنى الإمامي. الكلام أنهم هم أجمعوا خلاص، وأن هذا ليس مستفادا من المعصوم من إجماعهم، أجمعوا إذن هذا هو حكم الله، لا بما هم عقلاء من جهة التحسين والتقبيح العقلية، ولا بما هو مستفاد من المعصوم، لا بما هو هو، هم ذهبوا إلى ذلك، هم اعتقدوا ذلك، إذن الله شرعه. الكلام هنا في هذه النقطة المصنف يقول لا ملازمة بين التشريع الإلهي وبين اعتقاد الناس. أما إجماع الناس الذي لا يدخل في باب تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء، ليس من نوع الآراء المحمودة، ليس من نوع ما ينبغي ولا ينبغي، ليس من الحسن والقبح العقليين. أما إجماع الناس الذي لا يدخل في تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء فلا سبيل إلى اتخاذه دليلا على الحكم الشرعي، لا علاقة بينه وبين الحكم الشرعي، ولا كاشفية له عن الحكم الشرعي ولا واحد بالمليون، لا علاقة تماما بين الأمرين. أجمعوا أراده الله، ما العلاقة بينهما؟ ما العلاقة بينهم وبين حكم الله؟ فلا سبيل إلى اتخاذه دليلا على الحكم الشرعي، لأن اتفاق الناس أو الجماعة أو المسلمين أو أمة من الأمم أيا كان، لأن اتفاقهم قد يكون بدافع العادة أو العقيدة أو الانفعال النفسي أو الشبهة أو نحو ذلك، ألف سبب وسبب يكون لاعتقادهم، وقطعا ليسوا مرتبطين بالسماء، فكيف يكون اعتقادهم حجة؟ كيف يكون اعتقادهم كاشف عن الحكم الشرعي؟ وكل هذه الدوافع وغيرها من خصائص البشر لا يشاركهم الشارع فيها لتنزهه عنها. هذا الذي حصل لهم قد يكون من شبهة، قد يكون عن دافع نفسي، قد يكون عن جهل، قد يكون عن خوف، قد يكون عن طمع، إذن الله سبحانه وتعالى يتابعهم على ذلك؟ حاشا وكلا. فإذا حكموا بشيء بسبب بأحد هذه الدوافع لا يجب أن يحكم الشارع بحكمهم وأن يتبعهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم قالوا الله تعالى يقول، لا ليس كذلك. فلا يستكشف من اتفاقهم على حكم بما هو اتفاق، لا يستكشف أن هذا الحكم واقعا هو حكم الشارع وأنه مستفاد من الشريعة من أين ذلك؟ أبدا لا علاقة بين إجماع الناس وبين حكم الله سبحانه وتعالى، أبدا أبدا ما له علاقة. ولو أن إجماع الناس بما هو إجماع كيف كان وبأي سبب كان ومن أي منطلق كان وبأي دافع كان هو حجة ودليل، لوجب أن يكون إجماع الأمم الأخرى أيضا غير المسلمة أيضا حجة ودليل. اليهود أيضا يقولون نحن أجمعنا على أن نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه السلام لم يكن نبيا، أجمعت أمة اليهود على ذلك، أو أجمع أهل الحل والعقد على ذلك، أو أجمع فقهاء اليهود على أنه عيسى لم يكن نبيا وكذبوه، فهذا إجماعهم يكون كاشف عن الحكم الشرعي، يكون كاشف عن رضا الله سبحانه وتعالى أو عن تشريع الله سبحانه وتعالى، أبدا. أجمعت النصارى على أن رسول الله خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله لم يكن نبيا، أجمعنا على ذلك، صار عندنا إجماع على أنه هذا نبي الإسلام ليس بنبي. شنو هذا إجماعهم يكشف عن الحكم الشرعي؟ كيف يمكن ذلك؟ فإذا قلنا لا فقط إجماع المسلمين، شو ما الخصوصية؟ لماذا خصوص المسلمين؟ ما هي خصوصيتهم؟ ما هي ميزتهم عن سائر البشر؟ يعني ما الذي يميزهم ليكون إجماعهم خلاص يكشف؟ الدليل بشكل مجمل لكي يكشف عن صحة هذه الخلافة. ثم بالتدريج هذا الدليل انسحب من هذه القضية، من قضية الخلافة، إلى الاستدلالات الفقهية، وصار وأخذ محله في الاستدلالات الفقهية كدليل مستقل في مقابل الكتاب والسنة. بقية الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله.